نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال المؤلفون وفقهم الله تعالى وغفر لهم: الدرء العاشر في الحر، الدرء العاشر في الحر والنفاس، وفيه مسائل: الحر لغة السلام، وشرعا دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة حال صحة المرأة من غير سبب ولادة، والنفاس
دم يخرج من المرأة عند الولادة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الباب هو الأخير معنا في كتاب الطهارة إن شاء الله تعالى، وعلى عادة العلماء أنهم يختمون كتاب الطهارة غالبا بالكلام على الأمر المتعلق بالنساء والمختص بهن، وهو الحيض والنفاس. والكلام أولا على تعريف الحيض والنفاس. قالوا: الحيض لغة السيلان، هذا أصل معنى الكلمة في لغة العرب، ومنه قولهم: حاض الوادي إذا سال. وأما الحيض شرعا فهو دم طبيعة وجبلة يخرج من قعد الرحم في أوقات معلومة حال صحة المرأة من غير سبب ولادة. هذه كلها قيود مهمة، لأنها تميز بين الحيض وغيره. فالحيض أولا دم طبيعة وجبلة، أي يخرج من المرأة على سبيل الطبيعة، المرأة طبيعتها هكذا، الأنثى طبيعتها هكذا، وجبلتها وخلقتها هكذا. فالدم إذا خرج من المرأة على هذه السبيل فهو دم حيض، وهو أيضا يخرج من قعد الرحم في أوقات معلومة. طبعا بالنسبة للموضع، هذا أيضا مما يتكلم فيه الفقهاء بالنسبة لخروج الحيض من موضع كذا والاستحاضة من موضع كذا، وهذا سيأتي معنا في الاستحاضة إن شاء الله. إنما الذي يهمنا الآن أنه يخرج في أوقات معلومة، فعلامة الحيض أنه يكون في أوقات محددة معروفة لدى المرأة، ويكون هذا معروفا في كل شهر عربي. فخرج بذلك ما إذا خرج الدم بغير وقت معلوم، إذا خرج في غير وقت محدد، إذا جاوز العادة المعروفة لدى المرأة، كل هذه أمور تميز بين الحيض وغيره. والحيض أيضا يخرج على سبيل الصحة، يخرج على سبيل الصحة لا على سبيل المرض. فإذا خرج الدم على سبيل المرض، إذا كان عرقا أو نزيفا أو نحو ذلك، فإنه لا يعتبر حيضا. والحيض أيضا لا يكون بسبب الولادة، لا يخرج بسبب الولادة، وإنما يخرج على سبيل العادة الشهرية المعروفة، لا يكون مرتبطا بالولادة. فهذه كلها شروط وقيود، إذا تحققت في الدم الخارج من المرأة فهو دم الحيض الذي نتحدث عنه. هناك أيضا أمور مهمة معروفة يميز بها الحيض من غيره، فمنها أولا من حيث اللون، دم الحيض لونه أسود محتدم، أي أسود غامق كأنه محترق. والحيض من حيث الرائحة كريه الرائحة منتنها، وهو من حيث القوام ثخين غليظ، ليس على هيئة الدم المعروفة التي تكون سائلة لزجة، وإنما هو غليظ. والحيض أيضا يكون مصاحبا لآلام معروفة، إذا نزل من المرأة فإن المرأة قبله تحس بآلام معروفة، فهذه كلها من علامات الحيض. وقد وقع التنصيص على بعض هذه العلامات في الحديث الآتي معنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان الحيض فإنه أسود يعرف. فبين صلى الله عليه وسلم علامته أنه أسود من جهة لونه، وأنه يعرف لدى المرأة عموما على سبيل العادة والطبيعة، فكل امرأة تعرف هذا الأمر. هذا هو الكلام على دم الحيض. وأما النفاس فقد قالوا في تعريفه: دم يخرج من المرأة عند الولادة، فهو دم يخرج في حال معينة مخصوصة وهي حال الولادة. طيب، الدم الخارج عند الولادة لماذا سمي نفاسا؟ قال العلماء: لأنه يخرج عقب نفس، لأنه يخرج عقب نفس، لأن المرأة تلد نفسا، صحيح؟ فالدم المصاحب للولادة يسمى نفاسا لأنه خارج عقب نفس أو عند نفس، يعني عند حتى يشمل أثناء الولادة وبعدها. ومن المهم أيضا من الناحية اللغوية أن يعرف أن النفاس يطلق على الحيض لغة وشرعا، النفاس يطلق على الحيض لغة وشرعا. فالنفاس يطلق على الحيض في لغة العرب، الحيض تسميه العرب نفاسا، وكذلك الشرع في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعائشة رضي الله عنها: أنفستي ولم تكن ولدت، صحيح؟ لم تكن ولدت وإنما حاضت، فقال لها ماذا؟ أنفستي، فأطلق على الحيض أنه نفاس. وبناء على هذا الأمر اللغوي فالعلماء مجمعون على أن أحكام النفاس هي أحكام الحيض، كل ما ثبت من أحكام شرعية للحيض فإنه ثابت للنفاس سواء بسواء. فالأمور التي ستأتي معنا إن شاء الله بالنسبة لما يحرم على الحائض كلها ثابتة للنفساء. هنا بعض الأمور المهمة من الناحية الفقهية وقد اختلف فيها العلماء، وهي مبنية على الحقيقة اللغوية للنفاس أو على الحقيقة الشرعية للنفاس. منها: إذا وضعت المرأة ما لم يتبين فيه خلق إنسان، إذا وضعت المرأة ما لم يتبين فيه خلق إنسان، إذا وضعت نطفة أو علقة مثلا، إذا أسقطت المرأة فهذا الذي نزل منها لم يتبين فيه خلق إنسان، ونزل معها في أثناء ذلك دم، نزل منها دم، هل هذا الدم يعتبر نفاسا أم لا؟ الراجح أنه لا يعتبر نفاسا، والدليل حقيقة النفاس، لأننا قلنا إن النفاس من الناحية اللغوية سمي كذلك لأنه يخرج عقب نفس. طيب، هل هذا الذي نزل من المرأة في هذه الحالة نفس؟ ليس بنفس، وضعت ما لم يتبين فيه خلق إنسان، وما كان كذلك فإنه لا يكون نفسا، لم تنفخ فيه الروح، وبالتالي فالدم الذي ينزل منها في أثناء ذلك لا يصح أن يسمى نفاسا. إذن الدم النازل في هذه الحالة إنما هو دم مرض، دم على سبيل النزيف، لا يمنع شيئا مما تمتنع منه النفاسة. من المسائل المتعلقة بذلك أيضا: الدم النازل قبل الولادة بيوم أو يومين، الدم النازل قبل الولادة بيوم أو يومين. النفاس عرفنا أنه دم خارج عند الولادة، هذا تعريف دقيق، حتى يشمل ما في أثناء الولادة وما بعد الولادة، يعني الدم إذا خرج مصاحبا للولد في أثناء الولادة أو خرج بعد انفصال الولد فهذا كله نفاس. طيب، الدم الذي يخرج قبل الولادة بيوم أو يومين ما حكمه؟ اختلف فيه العلماء، وليس في المسألة حجة واضحة، ومن العلماء من قال إنه نفاس بشرط وجود الطلق، اشترط بعض العلماء أن يوجد الطلق، يعني المرأة في هذا الدم الذي نزل قبل الولادة بيوم أو يومين إذا أحست معه بطلق فهو نفاس، وإذا لم تحس بشيء فإنه ليس بنفاس. وهذا قول وجيه إن شاء الله تعالى، والعمل بالاحتياط خير على كل حال. لو احتاطت المرأة فعملت في هذا الوقت بأحكام النفاس ثم بعد ذلك قضت ما عليها، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله، فهذا خير والله تعالى أعلم. نعم.
قال: المسألة الأولى بداية وقت الحيض ونهايته، لا حيض قبل تمام 9 سنين لأنه لم يثبت في الوجود لامرأة حيض قبل ذلك، وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة، ولا حيض بعد 50 سنة
هذه المسألة فيها بيان بداية وقت الحيض ونهايته من ناحية أنه متى يبتدئ مع المرأة عموما ومتى ينتهي منها. فبالنسبة للبداية، بداية وقت الحيض بالنسبة للمرأة 9 سنين، لا حيض قبل ذلك. فائدة هذا أنه لو نزل من البنت قبل 9 دم فإنه لا يعتبر حيضا قولا واحدا، هذا يعتبر دم نزيف ليس من الحيض في شيء. قالوا: وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة. هذا الأثر ذكره الترمذي في سننه والبيهقي في سننه أيضا بدون إسناد. وقد روي مرفوعا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وإسناده ضعيف جدا. هذا من حيث البداية. وأما من حيث النهاية فالحيض ينتهي من المرأة عند 50 سنة. فائدة ذلك أن المرأة بعد 50 إذا نزل منها دم فإنه لا يعتبر حيضا ولا ينبني عليه شيء من الأحكام. والأثر الذي ذكروه عن عائشة بعد ذلك: إذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت من حد الحيض. هذا الأثر ذكره بعض الفقهاء كابن قدامة معزوا للإمام أحمد رحمه الله، ولعله في بعض مسائله، والله أعلم. نعم. الكلام هنا على أقل الحيض وأكثره من حيث المدة الشهرية، يعني الحيض إذا جاء المرأة في كل شهر، ما أقل المدة وما أكثرها؟ أقل المدة مثلا يوم، يومان، أكثر المدة 10 أيام، 15، هذا هو المقصود في هذا الموضع. وهذه المسألة فيها مذاهب لأهل العلم. فقيل: أقله 3 أيام بلياليهن، وأكثره 10 أيام بلياليهن، وقيل أقله يوم وليلة، وأكثره 15 يوما بلياليهن، وقيل بالتفصيل على حسب نوع المرأة، إن كانت مبتدئة أو مميزة أو غير ذلك كما سيأتي التعرض له إن شاء الله. فهذه كلها مذاهب لأهل العلم، وليس على شيء منها دليل واضح، وإنما مستندها إلى العرف. فمن العلماء من اجتهد في عرفه وواقعه فرأى أن أقل مدة تحيض فيها المرأة كذا، وأن أكثر مدة كذا، واجتهد عالم آخر في عرف آخر وواقع آخر فتبين له خلاف ذلك. فالمسألة مرجعها إلى ماذا؟ إلى العرف. وهنا تأتي القاعدة الفقهية المعروفة أن الشرع إذا بين حكما وأطلقه ولم يحدده فالمرجع فيه إلى ماذا؟ إلى العرف. فليس في الكتاب والسنة إلا لفظ ماذا؟ الحيض. فاعتزلوا النساء في المحيض مثلا، ليس في الكتاب والسنة أكثر من هذا. إذا رجعنا إلى قضية ماذا؟ العرف. الشرع ليس فيه بيان واضح أن الحيض أقله كذا وأكثره كذا، فالمرجع في ذلك إلى العرف. وعلى هذا فالصواب ما ذكره المؤلفون إن شاء الله تعالى، أنه لا حد لأقله ولا لأكثره، وإنما العبرة بوجوده. فإذا وجد دم الحيض بعلاماته ومميزاته التي سبقت معنا فهو حيض، حتى وإن كان ماذا؟ لحظة واحدة، حتى وإن كان لحظة واحدة، وحتى لو استمر إلى أكثر من 15 يوما بلياليهن، ما دام الدم على صفة الحيض المعروفة فهو حيض. لأن الفائدة التي تنبني على هذه الأقوال أن من قال مثلا أقله يوم وليلة، فإذا حاضت المرأة أقل من ذلك فإن هذا لا يسمى عنده حيضا ولا يتعلق به شيء من الأحكام، إذن المرأة تصلي وتصوم ويأتيها زوجها، ليس عنده مشكلة. وإذا نزل منها دم لأكثر من 15 يوما بلياليهن فهذا عنده ليس بحيض مباشرة، لا يمنع من شيء من الأحكام. هذه فائدة المسألة. لكن نقول الصحيح أن المرجع إلى ماذا؟ إلى العادة والعرف وإلى وجود الدم بعلاماته التي تميزه. نعم.
قال المسألة الثالثة غالب الحيض غالبه ست أو سبع لقوله صلى الله عليه وسلم لحمة بنت جحش فحيضي في علم الله لحمة بنت جحش فحيضي في علم الله ستة أيام أو سبعة ثم اغتسلي وصلي 24 يوما أو 23 يوما كما يحيض النساء ويفرن لميقات حيضهن وطهورهن.
هذه المسألة فيها تعرض لبيان غالب الحيض، يعني إذا كان لا حد لأقله ولا لأكثره فهل هناك حد لغالبه؟ فالجواب نعم، لأنه قد ورد دليل في هذه الجزئية. الحديث حديث حمنة بنت جحش رضي الله عنها كما هو موجود أمامكم، أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه، والقول في صحته محل نظر لأن مداره على رجل قد اختلف فيه النقاد والله تعالى أعلم. هنا نتكلم في بعض الأمور المهمة، منها معرفة الطهر. إذا عرفنا الحيض طيب كيف نعرف الطهر؟ متى تعرف المرأة أنها طهرت من حيضها؟ الجواب يعرف الطهر بأحد شيئين، الأول الجفاف والمراد به انقطاع الدم، إذا انقطع الدم من المرأة نظرت فوجدت أنه لم يعد ينزل دم فهذا هو الجفاف. الشيء الثاني القصة البيضاء، وهي سائل أبيض ينزل من الرحم علامة على النقاء وانقطاع الحيض. وهذا الأمر الثاني قد ورد فيه الأثر، أخرجه البخاري في صحيحه تعليقا، أن نساء كن يبعثن إلى عائشة رضي الله عنها بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. يعني النساء كن يستشرن عائشة رضي الله عنها، تأتي المرأة منهن بالشيء الذي تتحفظ به فيه الصفرة، والعادة لا تزال معها لا تزال في عادتها، فكانت عائشة تقول لا تعجلن، يعني لا تعجلن بالطهر حتى ترين علامة الطهر التي هي القصة البيضاء. من المسائل المهمة أيضا في هذا الموضع حكم الصفرة والكدرة، حكم الصفرة والكدرة، والمراد السائل الذي يكون أصفر أو أكدر، أكدر يعني لونه مائل إلى البني أو ما أشبه ذلك. ما حكم هذا السائل؟ هل له حكم الحيض أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك، والصواب التفصيل وهو الذي تجتمع عليه الأدلة، فيقال هذه الصفرة والكدرة إن كانت متصلة بالحيض قبل الطهر فهي من الحيض، يعني المرأة إذا كانت في عادتها ونزل منها صفرة أو كدرة قبل تحقق الطهر فهذه الصفرة والكدرة حيض. والدليل حديث عائشة السابق لما كانت النساء تبعثن إليها بالصفرة فقالت ماذا؟ لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. وإن وقعت الصفرة والكدرة بعد تحقق الطهر، يعني الآن المرأة طهرت تماما وعرفت أنها طهرت بعلامة الطهر ثم رأت صفرة أو كدرة، فالصفرة والكدرة هنا لا حكم لهما، لا تعتبران شيئا، ليس لهما حكم الحيض. والدليل على ذلك ما رواه البخاري عن أم عطية رضي الله عنها قالت كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا، وفي لفظ أبي داود بعد الطهر، وهو المراد صحيح، يعني سواء صحت هذه الزيادة أو لم تصح هذا هو المراد على كل حال كما بين العلماء. إذن الصفرة والكدرة بعد الطهر كانت النساء لا تعدها شيئا، ليس لها تأثير ليس لها حكم. إذن هذا حكم الصفرة والكدرة في أثناء الحيض وبعد الحيض. يبقى الموضع المشكل قبل الحيض، لو نزلت هذه الصفرة والقدرة قبل الحيض قبل العادة ما حكمها؟ اختلف العلماء في ذلك اختلافا شديدا، وهذا موضع مشكل، والعمل بالاحتياط خير إن شاء الله. كيف تعمل المرأة بالاحتياط في هذا الموضع؟ تحتاط في أثناء نزول هذه الصفرة والقدرة وبعدها. كيف هذا؟ عند نزول الصفرة والقدرة تعتبر نفسها حائضا وتتعامل بأحكام الحيض، فتترك الصلاة والصيام وما إلى ذلك. فإذا طهرت من عادتها قضت ما تركت في وقت الصفرة والقدرة، تمام؟ يعني نزلت الصفرة والقدرة لمدة يومين قبل العادة، إذن في هذين اليومين تترك الصلاة. بعد تمام العادة عندما ينتهي الحيض بالكلية تقضي صلاة يومين. واضح؟ هذا هو تفسير العمل بالاحتياط في هذه المسألة. مسألة أخرى أيضا في هذا الموضع، اختلف العلماء في الطهر أثناء الحيض. في الطهر أثناء الحيض طيب كيف يكون هذا؟ الجواب: لو انقطع الدم في بعض أيام العادة، لو انقطع الدم في بعض أيام العادة، يعني المرأة عادتها 7 أيام مثلا، وجدت في يوم أو يومين أنه ليس هناك دم في وسط العادة، في وسط العادة في أثناء العادة وجدت في يوم أو يومين لم ينزل منها دم، ما حكم هذا اليوم أو هذين اليومين؟ هل هي طاهر أو حائض؟ اختلف العلماء في ذلك، والصواب أن هذه الفترة من الحيض ليست من الطهر، ولا تعتبر المرأة فيها طاهرة. لماذا؟ لأن هذا الأمر تعم به البلوى. صحيح، هذا أمر تعم به البلوى لدى النساء، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة أن تتعامل بأحكام الطهر في هذه الفترة، يعني لم ينقل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في فترة كذا إذا لم ينزل الدم فالمرأة طاهر، لم يحدث هذا. فهذا دليل على أن الأصل بقاء الحيض، وأن المرأة تتعامل بأحكام الحيض. نعم.
قال المسألة الرابعة: يحرم الحيض والنفاس. أولا الوقت في الفرج لقوله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين نزلت: اسمعوا كل شيء إلا النكاح.
هذا الكلام على الأمور التي تترتب على الحيض. ما الذي يترتب على وجود الحيض من الأحكام الشرعية؟ وتذكر أن أحكام النفاس أحكام ماذا؟ الحيض. فكل ما سيذكر يشمل أيضا النفاس. أول حكم يترتب على الحيض والنفاس الوطأ في الفرج، فالمرأة الحائض أو النفساء لا يحل جماعها، والدليل قوله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. لما نزلت الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. الحديث أخرجه مسلم عن أنس رضي الله عنه. وهذا الحكم مجمع عليه لدى أهل العلم، أجمع العلماء على تحريم وطئ الحائض والنفساء. طيب متى يحل هذا الوطأ؟ متى يحل وطأ الحائض والنفساء؟ هل بمجرد انقطاع الحيض والنفاس أو لا بد من الاغتسال؟ الجواب الثاني، ولا يعول على خلاف شاذ في ذلك. الخلاف في ذلك خلاف شاذ لا يلتفت إليه. لماذا؟ لأن نص الآية واضح: ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن. فرق بين يطهرن وإيه؟ وتطهرن. تطهرن هذا فيه فعل واكتساب، أن المرأة فعلت الطهارة، لكن عندما يقال يطهرن يعني المرأة طهرت من نفسها، لا فعل لها ولا اكتساب في هذا، تمام؟ إذن متى علق الإتيان الذي هو الجماع؟ فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فنص الآية واضح في هذا، والخلاف في المسألة شاذ. اختلف العلماء في حكم من جامع امرأته وهي حائض، هل تلزمه كفارة أم لا؟ والخلاف في المسألة مبني على حديث معروف في ذلك أخرجه أهل السنن سوى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا أن من أتى امرأته وهي حائض فليتصدق بدينار أو نصف دينار. والحديث مختلف في ثبوته لدى أهل العلم وأنا متوقف في ذلك، فالله تعالى أعلم. واختلف العلماء أيضا في موضع الاستمتاع بالحائض، يعني الحائض لا يحل جماعها، هذا مجمع عليه. طيب هل يجوز الاستمتاع بها ومباشرتها؟ الجواب إجمالا نعم بالإجماع، لكنهم اختلفوا في الموضع الذي يحل من ذلك، ما الذي يحل من الحائض. للعلماء في ذلك مذهبان. المذهب الأول أنه يباح الاستمتاع بالحائض في جميع بدنها إلا ما بين السرة والركبة، واحتجوا بالحديث الذي رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها. موطن الدلالة في قولها إيه؟ تتزر، لأن الإزار يكون من السرة، تمام، موضع الإزار غالبا يكون من السرة، فهذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر المرأة أن تغطي ما بين سرتها إلى ركبتها، ففهموا من ذلك أنه يحرم الاستمتاع بهذا الجزء من المرأة الحائض. المذهب الثاني أنه يباح الاستمتاع بجميع البدن إلا الفرج خاصة. طيب ما الفرق بين القولين؟ على القول الأول يحرم الاستمتاع بالفخذ، تمام؟ على القول الأول يحرم الاستمتاع بالفخذ، على القول الثاني يجوز، تمام؟ حجة القول الثاني حديث أنس السابق من قول النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، فاستثنى أمرا محددا وهو ماذا؟ النكاح، فبقي ما عداه على أصل الإباحة. واحتجوا أيضا بما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض فقالت: كل شيء إلا فرجها، كل شيء إلا فرجها. وهذا المذهب هو الصحيح إن شاء الله تعالى لصراحة أدلته. وأما الحديث الذي احتج به أصحاب المذهب الأول فهو محمول على الاستحباب جمعا بين الأدلة، ويؤيده فهم عائشة نفسها، صحيح، يعني عائشة نفسها هي التي كانت تتزر وهي التي قالت كل شيء إلا فرجها، فلم تفهم من أمر النبي صلى الله عليه وسلم لها بالاتزار أنه واجب وأنه يحرم الاستمتاع من المرأة الحائض بفخذها مثلا، لم تفهم هذا. فصحيح إن شاء الله تعالى أنه يباح الاستمتاع بالحائض في جميع بدنها إلا الفرج خاص. نعم.
قالوا سامعا الطلاق بقوله تعالى: فطلقوهن لعدتهن، وقوله صلى الله عليه وسلم: يا عمر لما طلق الله عبد الله امرأته في الحيض قل فليراجعها الحديث.
الأمر الثاني مما يحرم بالحيض الطلاق، يحرم طلاق المرأة وهي حائض أو نفساء، لقوله تعالى: فطلقوهن لعدتهن. وجه الدلالة من الآية أن المرأة إنما تطلق في الحالة التي تستقبل فيها العدة، أي تبتدئ فيها العدة، وهي في أثناء الحيض لا تعتبر معتدة، لأن المرأة لو طلقت وهي حائض فسيجب عليها أن تنتظر حتى ينتهي الحيض ثم بعد ذلك تعتد تبدأ في العدة، فليست هذه هي الحالة التي يصدق عليها قوله تعالى: فطلقوهن لعدتهن. والدليل من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه لما طلق ابنه عبد الله امرأته في الحيض: مره فليراجعها. الحديث متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وهذا الحكم مجمع عليه أيضا، أجمع العلماء على تحريم طلاق المرأة وهي حائض أو نفساء، وتفاصيل المسألة في كتاب الطلاق إن شاء الله تعالى وفق. نعم. الحكم التالي هو الصلاة. يحرم الصلاة أو تحرم الصلاة من المرأة وهي حائض أو نفساء، لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، سبق تخريجه. ولحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ وهذا مجمع عليه معلوم بالضرورة من الدين في جميع الصلوات. لا يحل من المرأة الحائض صلاة أيا كانت، وإن كانت نفلا وإن كانت صلاة جنازة أيا كان. والعلماء مجمعون أيضا على أن الحائض لا تقضي ما تركته من الصلاة، ولا يباح لها ذلك ولا يشرع أصلا. والدليل ما رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها، وهذا لفظ مسلم، قالت: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. نعم. قال رابعا:
الصوم لقوله صلى الله عليه وسلم: أليس إحداكن إذا حاضت لا تصوم ولا تصلي؟ قلت: بلى.
الأمر التالي هو الصوم. يحرم الصوم من الحائض والنفساء للحديث وقد سبق معنا، وهذا مجمع عليه كذلك، ومجمع أيضا على قضاء الصوم. المرأة الحائض لا تصوم وتقضي الصوم بعد طهورها، هذا كله بالإجماع. نعم.
قالوا خامسا: الطواف، لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما حاضت: افعلي ما يفعل الحاج غير أن تطوفي بالبيت حتى تطهري.
الحكم التالي هو الطواف. يحرم الطواف أيضا من الحائض والنفساء، لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما حاضت: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. والحديث سبق تخريجه، والحكم أيضا مجمع عليه. نعم.
قوله سادسا: القرآن وهو قول كثير من أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، لكن إذا احتاجت إلى القراءة تحتاج إلى مراجعة محفوظها حتى لا ينسى، أو تعليم البنات في المدارس أو قراءة وردها، جاز لها ذلك، وإن لم تحتج فلا تقرأ كما قال به بعض أهل العلم. قالوا سابعا: مس المصحف، لقوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون. ثامنا: دخول المسجد واللبس فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا أحل المسجد الجنب ولا حائض، ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يبني رأسه لعائشة وهي في حجرتها فترجله وهي حائض، وهو حينئذ مجاور في المسجد، وكذا يحرم عليه المرور في المسجد خوف التلويثة، فإن أتى تلويثة لم يحرم.
هذه المسائل الثلاث سبق الكلام عليها بحمد الله تعالى، وتبين أن الراجح أن المرأة تقرأ القرآن وتدخل في المسجد وتمكث فيه، وليس هناك دليل صحيح على المنع من ذلك. وأما مس المصحف فكما تقدم معنا أن الحائض تمنع منه. نعم.
قالوا:
المسألة
الخامسة: ما يوجب الحيض. أولا: يوجب الغسل، لقوله صلى الله عليه وسلم: دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي.
الكلام في هذه المسألة على الأشياء التي يوجبها الحيض. الحيض يوجب أشياء معينة، إذا وجد وتحقق فإنه تجب أمور بناء على ذلك. فأول حكم من هذه الأحكام الغسل. الحيض يوجب الغسل، إذا حاضت المرأة فإنه يجب عليها بعد انقطاع حيضها أن تغتسل، لقوله صلى الله عليه وسلم: دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. الحديث متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها. نعم.
قالوا ثانيا: البلوغ، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، فقد أوجب عليها السترة بحصول الحيض، فدل على أن التكليف حصل به، وإنما يحصل ذلك بالبلوغ.
الأمر الثاني الذي ينبني على الحيض البلوغ، أنه يحكم ببلوغ المرأة إذا حاضت، بلغت مناط التكليف وصار واجبا عليها أن تفعل الفرائض وتترك المحرمات. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، موطن الدلالة أنه أوجب عليها السترة بحصول الحيض، يعني عندما تحيض أوجب عليها أن تستتر وأن تلبس الخمار، فدل على أن التكليف حصل به. نعم.
قالوا ثالثا الاعتدال به، فتنقضي العدة في حق المطلقة ونحوها بالحيض لمن كان تحيض، لقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يعني ثلاث حيض.
الحكم الثالث أن الحيض تعتد به المرأة، بمعنى أن عدتها تكون بالحيض، وإذا تمت الحيض المقررة شرعا فإن عدتها تنتهي. إذا كانت مطلقة فإذا انتهت حيضتها على القدر المحدد شرعا فإن عدتها تنتهي وتصير حلالا للأزواج، كما قال تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فإذا انتهت القروء الثلاثة أو الحيض الثلاث فقد انتهت عدة المرأة وصارت حلالا للأزواج، وتفصيل ذلك في محله إن شاء الله تعالى. نعم. هذا يعني مبني على قضية الاعتداد، يعني المرأة عندما تعتد بالحيض وإذا انتهت عدتها، إذا انتهت القروء الثلاثة، فإنه يحكم ببراءة رحمها، يعني أن رحمها ليس مشتغلا بولد، ليس هناك ولد في رحمها. وهذا تنبني عليه أمور تتعلق مثلا بقضية النسب، وأنها إذا حملت بعد ذلك طيب هل ينسب الولد إلى أبيه أو لا، هذه أمور تنبني على هذا الأمر. نعم. هذه المسألة محلها إن شاء الله تعالى في كتاب الصلاة، فنتكلم عليها حين ذاك إن شاء الله. نعم.
قالوا المسألة السادسة: أقل النفاس والثوب، لا حتى لأقل النفاس، لأنه لم يرد فيه تحليل فرجع فيه إلى الوجوب، وقد وجد قليلا وكثيرا، والثوب 40 يوما. قال الترمذي: أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده على أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، فتغتسل وتصلي. ولحديث ابن سلمة: كانت النفساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تجلس 40 يوما.
الكلام هنا على بعض الأشياء التي يختص بها النفاس. هناك بعض الأمور اليسيرة، بعض الأحكام اليسيرة التي يختص بها النفاس عن الحيض، فمنها الكلام على مدة النفاس، ما أقل النفاس وما أكثره. الجواب: أما أقل النفاس فلا حد له، لأنه لم يثبت في ذلك دليل، فالمرجع فيه إلى العرف، وإنما جاء الدليل بأكثر النفاس، جاء الدليل بأكثر النفاس. حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: كانت النفساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تجلس 40 يوما. الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه ويحتمل التحسين. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة ما أكثر النفاس، فقال بعضهم 40، وقال بعضهم 60 يوما. والأولى الاعتبار بالدم أيضا كالحيض سواء بسواء، يعني الاعتبار بوجود الدم، إذا وجد الدم بصفته التي تميزه فهو نفاس كما تقدم في الحيض تماما. وحديث أم سلمة رضي الله عنها محمول على الغالب، محمول على الغالب، غالب النساء في حال النفاس أن النفاس لا يستمر أكثر من 40 يوما. لكن لو فرضنا في حالة معينة أن المرأة نفست أكثر من ذلك وتبين أن الدم نفاس فهي نفساء. نعم.
قالوا المسألة السابعة في دم المستحاضة: الاستحاضة سيلان الدم في غير وقته على سبيل النزيف من عرق يسمى العازل، ودم الاستحاضة يخالف دم الحيض في أحكام الصلاة فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. يجب عليها أن تغتسل عند نهاية تحية الوتر المعتبر، وعند الاستحارة تكبسل فرجها وتجعل في المخرج حضنا ونحوه يمنع الخارج، وتشد عليه ما يمسكه عن السقوط، ويغني عن ذلك الحفائظ الصحية في هذا الوقت، ثم تتوضأ عند دخول وقت كل صلاة.
الكلام الآن على المستحاضة، والمستحاضة هي التي ينزل منها الدم على سبيل النزيف، على سبيل المرض، في غير وقته، أي في غير وقت ماذا؟ الحيض، في غير وقت الحيض، من إرق يسمى العاذل، يعني هذا تحديد للموضع الذي ينزل منه الدم أو للسبب الذي يوجب دم الاستحاضة. لكن على كل حال الفرق بين الحيض والاستحاضة أن الحيض له وقت معلوم، الاستحاضة ليس لها وقت معلوم. الحيض يكون على سبيل الصحة والطبيعة والجبلة، يعني ليس عند المرأة بأس، ليس بها بأس وليس عندها مرض. وأما الاستحاضة فإنه يكون دم مرض وفساد ينزل على سبيل النزيف، فهذا هو الفرق بين الحيض والاستحاضة. هذا الفرق تنبني عليه أحكام، لأن الأحكام التي سبقت معنا في الحيض مختصة به وبالنفاس، لا يسري شيء منها عند ماذا؟ عند الاستحاضة. فالمرأة إذا تحقق فيها أنها مستحاضة، إذا نزل منها الدم على سبيل الفساد، على سبيل المرض إلى آخره، فإنها لا تمتنع من شيء تمتنع منه الحائض، لا يحرم عليها شيء يحرم على الحائض، بل هي طاهر تتعامل بأحكام الطهر في جميع الأشياء. لهذا قالوا لا يمنع الصلاة ولا الصيام ولا الوطء، حتى الوطء وإن خالف في ذلك بعض العلماء، لكن هذا خلاف ضعيف. الصواب أن المستحاضة يأتيها زوجها ولا مانع من ذلك. والدليل حديث فاطمة بنت أبي حبيش، وقد سبق معنا مرارا. قالوا فيجب عليها أن تغتسل عند نهاية حيضتها المعتبرة. ما الواجب الآن على المستحاضة؟ إذا انتهت حيضتها المعتبرة، وهذا كلام سيأتي تفصيله بعد قليل إن شاء الله، يجب عليها أن تغتسل، لأنها تغتسل من ماذا؟ من الحيض، بسبب الحيض. فعند نهاية الحيض تغتسل من الحيض، وعند الاستحاضة تغسل فرجها، يعني بعد غسلها من المحيض الدم الذي ينزل بعد ذلك هو ماذا؟ استحاضة. طيب كيف تتعامل مع هذا الدم؟ تغسل فرجها وتجعل في المخرج شيئا يمنع الخارج من قطن أو نحوه، وتشد عليه بما يمنعه من السقوط، وتستعمل الحفائظ الصحية المعروفة في هذا الوقت، ثم تتوضأ عند دخول وقت كل صلاة. الواجب عليها من ناحية الصلاة أنها تتوضأ لكل صلاة، وتحديدا بعد دخول الوقت، يعني لا يصح لها أن تتوضأ قبل دخول الوقت، وهذا صحيح لأن هذه طهارة ضرورة، فلا تستباح إلا بعد تحقق ماذا؟ الضرورة. الكلام هنا على الواجب على المستحاضة من جهة الطهارة. ما الواجب من جهة الطهارة على المستحاضة؟ الذي ذكره المؤلفون أنها تتوضأ لكل صلاة، وقد اختلف العلماء في حكم ذلك، فقيل هو واجب، يعني يجب عليها هذا الأمر، الوضوء لكل صلاة واجب عليها، واحتجوا بالحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها في قصة فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها توضئي لكل صلاة، وقال طائفة أخرى من العلماء بل هو مستحب، يعني الوضوء لكل صلاة مستحب لا يجب، وعلّلوا ذلك بأن الأحاديث المذكورة في الأمر بالوضوء لا تصح، وقصة فاطمة بنت أبي حبيش قد أخرجها الشيخان في صحيحيهما، وليس فيها ذلك، ليس فيها الأمر بالوضوء لكل صلاة. وهذه مسألة تفتقر إلى بحث من جهة الصناعة الحديثية، فالذي أقول به والله تعالى أعلم أن الوضوء لكل صلاة واجب احتياطا، لو أنها توضأت لكل صلاة فهذا هو الأولى والأحوط. مما ورد في الباب أيضا الاغتسال لكل صلاة، أنها بدل الوضوء إيش؟ تغتسل تغتسل لكل صلاة. وأكثر أهل العلم على أن ذلك مستحب لا واجب. هذا الأمر ورد في حديث أم حبيبة الآتي الذي سيأتي بعد قليل إن شاء الله، لما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال فكانت تغتسل لكل صلاة. فهذا فعل منها، هذا فعل منها لا يقتضي الوجوب. فأكثر أهل العلم حمله على ذلك، على أنه مستحب وأنه لا يجب على المستحاضة إلا غسل واحد، يعني غسل من المحيض على الصفة التي ذكرتها لكم. أيضا من الأمور الواردة في الباب أن تجمع المستحاضة بين الصلاتين بوضوء واحد، أن تجمع بين الصلاتين بوضوء واحد، يعني بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. وقد جاء ذلك في بعض روايات حديث حمنة بنت جحش الذي سبق معنا في أول الباب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسلي وتجمعين بين الصلاة وتجمعين بين الصلاتين الظهر والعصر وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الفجر فافعلي، وصومي إن قدرت على ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: وهذا أعجب الأمرين إلي. فهذا أخذ به بعض العلماء، لكن حمل الاغتسال الذي ورد في النص على الاستحباب، لكن قال الواجب الوضوء، يعني إذا أرادت الجمع بين الصلاتين فالواجب الوضوء والغسل مستحب لا واجب. وهذا عند من يصحح الحديث، قد ذكرت لكم أن الحديث في صحته نظر، فمن صححه فإنه أخذ بهذه الرواية والله تعالى أعلم. نعم.
قالوا والمستحاضة لها ثلاث حالات: الحالة الأولى أن تكون لها عادة معروفة، أن تكون مدة الحيض معلومة لديها قبل الاستحاضة، فهذه تجلس قدر عادتها وتدع الصلاة والصيام وتعد حائضها، فإذا انتهت عادتها اغتسلت وصلت وعدت دم الخارج لها استحاضة. لقوله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة: اغتسلي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي.
هذا موضع مهم جدا حتى نفهم الحكم الذي سبق معنا منذ قليل. المستحاضة عند تمام حيضها تغتسل من المحيض، ثم بعد ذلك على الأمور التي ذكرتها لكم تتوضأ لكل صلاة، تغتسل لكل صلاة إلى آخر. طيب كيف تتعامل بذلك من الناحية العملية؟ بعبارة أخرى، كيف تفرق بين الحيض والاستحاضة، وخصوصا إذا كان هناك اتصال بينهما؟ يعني إذا جاء على المرأة الحيض وجاء متصلا به دم زائد بعد تمام الحيض، هنا يكون الأمر مشكلا. لكن لو فرضنا أن عادة المرأة انتهت وبعدها ببضعة أيام في نفس الشهر نزل منها دم واضح أنه دم فساد لا علاقة له بالحيض، فعندئذ يكون الأمر واضحا. إنما يكون الإشكال في ماذا؟ لو كانت الاستحاضة متصلة بالحيض، ففي هذه الحالة لا تخلو المرأة من إحدى حالات ثلاث. الحالة الأولى أن تكون لها عادة معروفة، بأن تكون مدة الحيض معلومة لديها قبل الاستحاضة، يعني معروف لديها أنها تحيض 4 أيام، 5 أيام، 7 أيام، عادة منتظمة محددة لا تتغير. ثم بعد ذلك طرأ عليها هذا الدم الزائد، ماذا تفعل؟ فهذه تجلس قدر عادتها وتدع الصلاة والصيام وتعد حائضة، يعني في مدة ماذا؟ العادة، عادتها 5 أيام، ففي هذه الأيام هي حائض، تدع الصلاة والصيام إلى آخره، تتعامل بأحكام الحيض. فإذا انتهت العادة، إذا انتهت الأيام الخمسة، اغتسلت وصلت وعدت الدم الخارج الذي يزيد بعد ذلك، تعده ماذا؟ استحاضة. والدليل حديث أم حبيبة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: انكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. القدر يعني ماذا؟ العادة. القدر خمسة أيام، ستة أيام، أيا كان، تمكث هذا القدر، تمتنع عن الصلاة والصيام إلى آخره، وبعد ذلك قال: ثم اغتسلي وصلي. الحديث متفق عليه. نعم. الحالة الثانية أن المرأة لا تكون لها عادة معروفة، ليس لها عادة منتظمة محددة، وربما تتغير معها بمرور الوقت، تارة تحيض ثلاثة أيام، تارة خمسة أيام، تارة سبعة أيام، لكن هذه المرأة لها دم متميز، بعضه يحمل صفة الحيض وبعضه يحمل صفة الاستحاضة، وقد عرفنا صفة هذا وصفة ذاك. ففي هذه الحالة ترد إلى العمل بالتمييز، يعني تميز الدم الذي خرج منها، فإن رأته على صفة الحيض فهي حائض، تتعامل بأحكام الحيض، وإن رأته على صفة الاستحاضة، على صفة الدم الفاسد، فإنها تتعامل بأحكام الطهور. والدليل حديث فاطمة بنت أبي حبيش المذكور، وهو حديث أخرجه أبو داود والنسائي، وفي بعض الروايات أنه من مسند فاطمة، وفي بعضها أنه من مسند عائشة. نعم.
قالوا: الحالة الثالثة إذا لم تكن لها عادة ولا صفة تميز بها الحيض عن غيره، فهذه تجلس غالب الحيض ستة أو سبعة، لأن هذه عادة غالب النساء، وما بعد هذه الأيام من الدم يكون دم استحاضة تغسله ثم تصلي وتصوم، بقوله صلى الله عليه وسلم لحمزة بنت جحش: إنما هو ركضة من الشيطان، فتح يضي ستة أيام أو سبعة أيام ثم اغتسلي، فإذا استنقضت فصلي وصومي فإن ذلك يجزئك. ومعنى ركضة من الشيطان يعني دفع، فإن الشيطان هو الذي حرك هذا الدم.
الحالة الثالثة أن المرأة ليست من قبيل الحالة الأولى ولا الإيه؟ ولا الثانية، ليس لها عادة معروفة وليس لها تمييز، ماذا تصنع؟ قالوا: فهذه تجلس غالب الحيض ستا أو سبعة، الذي مر معنا في الحديث، وما بعد هذه الأيام يكون دم استحاضة، تغسله ثم تصلي وتصوم، لأن حديث حبنا هكذا جاء فيه، قال كما في النص: فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام ثم اغتسلي، فإذا استنقعت فصلي وصومي فإن ذلك يجزئك. يعني المرأة تنظر ستة أيام أو سبعة أيام، في هذه الأيام تعتبر نفسها حائضا، ما بعد هذه الأيام تعتبر نفسها طاهرا، ففي خلال الأيام الستة أو السبعة تتعامل بأحكام الحيض، لا تصلي ولا تصوم إلى آخره، بعد هذه الأيام تتعامل بأحكام الطهر، فتعود إلى أحكامها المعروفة، لا تمتنع من شيء. هذه الحالة أيضا على الصحيح تصدق على ما يسمى بالمتحيرة. المتحيرة عند الفقهاء هي التي نسيت عادتها، كان لها عادة ولكن ماذا؟ نسيتها، فصارت تشبه هذه الإيه؟ هذه الحالة على الصحيح، لأنهم اختلفوا فيها اختلافا كثيرا، لكن الصحيح أنها تلتحق بهذه الحالة أيضا. المتحيرة تجلس ستة أيام أو سبعة أيام ثم تغتسل وتتعامل بأحكام الطهر. هذا آخر كتاب الطهارة، والحمد لله رب العالمين.